بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات، نواصل مذاكرتنا من كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا نزال في باب محظورات الإحرام، تكلمنا عن المحظور الأول وما يتعلق بلبس المخيط، ثم المحظور الثاني استعمال الطيب، قال في ثوبه أو بدنه، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ودهن شعر الرأس أو اللحية، ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي. فقال هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى في محظورات الإحرام ودهن شعر الرأس أو اللحية، وهذا عند الشافعية يحرم على الرجل والمرأة. وهذه المسألة الإخوة فيها خلاف بين العلماء. الدهن المقصود به هنا غير المطيب، الدهن غير المطيب، أما الدهن الذي فيه طيب مثل دهن العود وغيره فهذا طبعا من الطيب، لكن هنا نتكلم عن الدهن غير المطيب مثل الزيوت، مثل الآن يدخل في هذه الكريمات مثلا التي ليس فيها طيب. فعند الحنفية والمالكية لا تجوز مطلقا، لا تجوز مطلقا، هذه الأدهان عند الحنفية والمالكية لا تجوز مطلقا، يعني في الرأس أو اللحية وأيضا سائر البدن. وعند الشافعية كما عندنا هنا في المتن أنه المحظور دهن شعر الرأس أو اللحية. طبعا أما باقي البدن فيجوز دهنه عند الشافعية، قالوا لأنه قال طبعا نكمل المذاهب أول. وعند الحنابلة المعتمد في المذهب أنه يجوز مطلقا، عند الحنابلة أنه يجوز مطلقا. طبعا الذين الإخوة منعوا من الدهن وإن لم يرد في محظورات الإحرام في النصوص، قالوا لأن فيه ترفها كترفه الطيب، كما في التحفة فيه ترفها كترفه الطيب، وقالوا المحرم يكون أشعث أغبر، فهذا ينافي المقصود من الإحرام، فقالوا فيه الترفه الذي يشبه الطيب، يعني كأنهم يقيسون على الطيب. طبعا هذا عند الحنفية والمالكية عام في البدن كله، الترفه يكون في البدن كله، لكن عند الشافعية خصوه ب يعني شعر الرأس واللحية. قالوا يعني كون المحرم يعني أشعث أغبر، يعني هذا يكون في رأسه ولحيته ما يكون في سائر بدنه. قالوا وذلك ينافي الشأن الذي يجب أن يكون عليه المحرم من الشعث والغبار افتقارا وتذللا لله، هكذا قالوا في تعليلهم. فقالوا بقية شعور البدن لا يقصد بها التزيين، وحتى لو دهن بقية جسمه لا يظهر يعني أثر هذا عليه، بخلاف الرأس واللحية. فقالوا يعني الترفه يظهر أكثر في الرأس واللحية، فيه ماء الشعر الذي يعني هو الذي يوصف بالشعث والغبرة بخلاف باقي البدن، فخصوه بذلك. أما الحنابلة قالوا هذا ما ورد به الدليل. ابن قدامة في المغني قال: ولنا أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع، ولا يصح قياسه على الطيب. الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شعثا، يعني يقول الطيب يوجب الفدية بمجرد استعماله وإن لم يزل شعثا حتى لو كان المحرم أشعث أغبر، ويستوي فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه. وهذا هو الأصل، الأصل براءة الذمة الإخوة، هذه قاعدة فقهية، الأصل براءة الذمة، أن المسلم لا يجب عليه شيء ولا تجب عليه فدية، لا يجب عليه محظور إلا إذا ثبت الدليل أو القياس الصحيح الذي يعني يمتنع أن يكون فرق، مثل يعني قياس شعر البدن على شعر الرأس، هذا واضح وهذا عامة العلماء عليه، يعني هذا محظور أيضا. وإن لم يرد مثلا أن شعر اليد أو شعر الرجل أو شعر الإبط من المحظورات، لكن هذا يقاس على الشعر عموما، تأمل هنا القياس واضح. أما أن يقاس الدهن الذي لا طيب فيه على الطيب، هذا يعني قياس مع الفارق والله أعلم. ولهذا يعني أقرب المذاهب والله أعلم هنا يعني مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وأن الأصل أنه يعني يجوز استخدام مثل هذه الأدهان يعني بالنسبة للمحرم، والله أعلم. طبعا إخوة هم يذكرون هنا حديث عند ابن ماجة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الحاج فقال: الشعث التفل، الشعث التفل، لكن هذا حديث يعني فيه متروك، إبراهيم بن يزيد المكي، وضعفه أيضا الترمذي، فلا يثبت هذا. وإن كان هذا صحيح من يعني مقاصد الإحرام، لكن موضوع الفدية يحتاج إلى دليل، والله أعلم. نعم، لذلك مثلا الحنابلة قالوا إذا استعمل الماء في رأسه وجهه فإنه يقصد به إزالة الشعث وتحسين الشعر، ومع هذا ما حد يقول أنه إيش فيه فدية. محرم غسل رأسه ولحيته وذهب الشعث وذهبت الغبرة، ما حد يقول فيه فدية، فهذا يعني يقوي هذا الأمر. ثم أيضا هنا أيضا بعض الآثار أيضا، نعم، في البخاري كان ابن عمر رضي الله عنه يدهن بالزيت، عند ابن أبي شيبة، وإن كان هذا فيه انقطاع، الضحاك عن ابن عباس قال: إذا تشققت يدا المحرم أو رجلاه فليدهنهما فليدهنهما بالزيت أو السمن. وإن كان يعني هذا أيضا يعني ورد عن الصحابة رضي الله عنهم الترخيص فيه. نعم، والله أعلم. طيب، ثم قال: ولا يكره غسل رأسه وبدنه بخطمي أو بخطمي، والخطمي من نباتات التي هي طيبة الرائحة لكن ليست من الطيب ولا يتخذ منها الطيب، مثل السدر يعني. فقال هنا لا يكره غسل رأسه وبدنه بخطمي، قال في التحفة لأنه لإزالة الوسخ بخلاف الدهن، فإنه للتنمية المشابهة للطيب. يعني عندهم قد يقول لهم قائل مثل هذا الاعتراف فقال لا، هذا لإزالة الوسخ، أما الدهن فيه يعني زيادة على غسل الرأس واللحية بالماء والخطمة. على كل حال كما عرفنا المسألة السابقة، لكن هذه المسألة الإخوة غسل الرأس أو اللحية أو البدن بالسدر أو الخطمة ونحوهما، طبعا الآن يعني بالنسبة للشامبوات المعاصرة نحن عرفنا في الدرس الماضي مسألة يعني الطيب، فكذلك هنا بالنسبة للشامبوات هذه المعاصرة يعني الإخوة يعني كما مر معنا درس يعني كان الدرس يعني فيه شيء من التفصيل، لكن عرفنا أن المواد العطرية التي توضع في الصابون والشامبو يعني الأصل أنه لا يجوز استخدام مثل هذا، لأن هذا يعني إذا ثبت أنه صنع يعني من مواد عطرية يعني يكون طيبا، يعني وضع في الصابون أو الشامبو مواد عطرية مصنعة كيميائيا، وذلك يكتبون أحيانا في المكونات عطر مثلا كذا، فإذا كان هذا مصنع للطيب وضعت هذه المادة في الشامبو والصابون فهذا الأصل أنه لا يجوز استخدامه، هذا لا يجوز استخدامه كما تقرر معنا في الدرس الماضي، بخلاف ما لو كانت مثلا الرائحة بسبب يعني مواد طبيعية، مثلا هناك شامبوات الآن صوابين مثل ما تسمع يعني تعرفون يعتنون بالمواد الطبيعية ولا يضعون فيها ماذا مواد مصنعة مثلا، فمثل مواد طبيعية ترجع إلى تفصيل الفقهاء كما عرفنا، يعني إذا كانت من الأمور التي فيها رائحة طيبة لكن ليست بطيب، مثل ليمون مثل عسل مثل هذه الصوابين والشامبوات التي بهذه الرائحة وبدون إضافات يعني كيميائية تجعلها طيبا يعني أنها تصنع كطيب، فمثل هذا جائز. أما إذا كان مثلا الشامبو حتى لو كان طبيعي أو الصابون لكن مثلا جعل فيه رائحة بعض الزهور التي فيها طيب، النرجس والبنفسج وغيرها مثلا بهذه الروائح، فمثل هذا يعني ما يجوز استخدامه مثل ما مر معنا لأنه من الطيب يدخل في الطيب، هذا يرجع إلى تفصيل الفقهاء المعروف في الطيب. وهذا عرفناه الإخوة يعني الطيب إذا منع المحرم من استعماله بل حتى من أكله من مسه، فكيف يقال أنه إذا وضع في مواد التنظيف يخرج من كونه طيبا؟ وإن كان هذا صحيح يعني أفتى به بعض المعاصرين اليوم من العلماء، لكن هذا فيه إشكال كبير، وذلك الأصل أن الصابون والشامبو لا يختلف حكمهما عن الطيب بحسب ما فيهما من طيب، فلأن الطيب أصلا يعني يحرم على المحرم استعماله بأي صورة من الصور حتى لو أكلهم، كما هو معلوم لا يجوز أن يأكل زعفران لأن الزعفران من الطيب، هذا عند عامة الفقهاء، فكيف إذا وضع مثلا صابون بالزعفران والزعفران واضح فيه؟ الفقهاء يقررون إذا كان في الطعام أو القهوة وفيها نكهة الزعفران يعني ما ذهب بالطبخ يقولون لا يجوز أن يعني يستعمله، فكيف إذا كان هذا مقصودا وتشم رائحته ثم يعني يغسل به جسده ورأسه؟ يعني هذا أيضا ما يجوز. فإذا هذه الشامبوات المعاصرة يعني ما نقول مباشرة تلحق بالسدر والخطمي لأن الفقهاء يجوزون هذا، وإنما السدر والخطمي أصلا هما ليس من الطيب، فمثل ما عرفنا، ولذلك الأسلم في مثل هذا، وهذا يباع الآن، المحرم ممكن يشتري الصابون أو الشامبو الذي لا رائحة فيه، يكون باب التنظيف ويكون بعيد عن الشبهة، والله أعلم. طيب، إذا غسل الرأس أو البدن بالخطم أو السدر، فهذا يعني عند الشافعية يعني كما في المتن لا يكره، يعني يجوز، يعني لا فدية فيه، هذا عند الشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يعني عندهم أنه عليه فدية، عليه دم، يعني عليه فدية دم أو يعني فدية الأذى، قالوا لأنه من الطيب، يعتبرون من الطيب، لكن الأقرب أن هذا يعني ليس من الطيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته ماذا؟ اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، هذا حديث متفق عليه. فلما جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل المحرم بماء وسدر، ومع أنه قال لا تحنطوه، ما يجعل عليه الطيب، يعني ليس هذا أن الموت قطع هذه الأحكام، لا، قالوا لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن يستعمل السدر والخطم في حكمه. نعم. وأيضا يعني يعلل الشافعية والحنابلة هذا، لأنهم يقولون هذا ليس من الطيب. الطيب مر معنا ضبطه والحديث عنه، يعني ما قصد يعني ما كان مقصودا يعني على أن أعده الناس طيبا، يعني الغرض منه الطيب ويتخذ منه الطيب، يعني أما النبات الذي له رائحة لكن ليس ما يتخذه الناس طيبا، ويعني وليس الغرض منه التطيب، من الفواكه والبرتقال والليمون وكذا، هذه فيها طيب، لا فيها رائحة طيبة، لكن لا يعدها الناس طيبا، لا يتخذونها طيبا، والغرض منها ليس التطيب أبدا. فمثل هذه لا تدخل، يعني مثل السدر والخطم هذا لا يدخل في الطيب. لذلك الذين وسعوا في هذا، يعني قالوا هذا تستلذ رائحته، فطبعا الفواكه كلها تستلذ رائحتها لكن لا تدخل في هذا. نعم. نعم. طبعا هنا قال ولا يكره، هذا على المذهب، وفي المجموع نقل قال يكره على القديم، وإن كان بعضهم أو نقل في المجموع قال لكن يستحب أن لا يفعل خوفا من يعني تساقط الشعر، ولا لأنه ترفه ونوع زينة، يعني قال ولم يذكر الجمهور كراهته بل اقتصروا على أنه خلاف الأولى، كذا يعني قال النووي في المجموع. على كل حال هو لا يكره، ويعني جاءت بعض الآثار عن الصحابة في هذا أيضا. يعني مذهب المالكية شديد يعني في بعض كتب المالكية. قال الإمام مالك: وأكره للمحرم دخول الحمام لأنه ينقي وسخه، فإن دخله افتدى إذا تدلك وأنقى الوسخ. يعني هذا أيضا شديد يعني، لكن هذا يعني خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت بالنسبة للغسل ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما اختلف عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة كما في الحديث الصحيح، اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقال: أنا عبد الله بن حنين، نعم، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. هو خلاص رآه يغتسل، فقال إيش يعني، أراد أن يزداد علما، خلاص السؤال أخذ جوابه عمليا، لكن أراد أن يزداد علما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فيصب على رأسه، ثم حرك نعم رأسه قال بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يقبل بيده ويدبر. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يبالغ في حك رأسه وهو محرم، يعني كما سأتي معنا أظن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أراد أن يحك رأسه بأنامله يعني ليس بأظفاره حتى ما يتساقط الشعر، لأن هذا من محظورات، فيعني يكتفي ب ما هو أدنى شيء في تحقيق ذلك. والغسل للمحرم هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني كما ثبت معنا في غسل يوم عرفة عن بعض الصحابة. لكن المسألة التي معنا هنا أخص، هذا ثابت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يرى بأسا إذا رمى الجمرة أن يغسل بالخطمي قبل أن يحلقه، أن يغسل يعني رأسه قبل أن يحلقه. فهذا يدل على جواز ذلك، هذا عن ابن عمر. لماذا؟ لأن ابن عمر الإخوة كان يرى أن التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء والطيب، يعني أصلا هو مذهبه أن التحلل الأول لا يبيح له الطيب. فيعني إذا قلنا أنه إذا رمى الجمرة مثلا، إذا قلنا أنه يعني تحلل، معنى تقرر معنا أن التحلل يأتي لحوط أنه برمي الجمرة مع يعني الحلق، لكن يعني حتى على هذا الأثر يعني لا يعني هذا أن يعني أنه تحلل ولأجل ذلك اغتسل بالخطم، لا، وأصلا حتى إذا تحلل ما يجوز الطيب. فهذا يدل على أنه إيش يعني يرى أن يجوز المحرم أن يستعمل الخطم حتى لو كان على إحرامه. نعم. قال: وعن جابر أنه كره أن تغتسل المرأة بخطمي، يعني إذا أرادت أن تقصر، هذا عند ابن أبي شيبة أيضا. يعني هذا يدل على جواز ذلك، يعني هذا عن ابن عمر وجابر، والله أعلم. طيب، ثم قال الثالث يعني محظورات الإحرام: إزالة الشعر. هنا تأمل، يعني عبر بالإزالة، إزالة الشعر أو الظفر، ذلك قال في التحفة: ولو بنتف أو إحراق أو غيرهما، المهم بالإزالة، سواء كان بنتف نتف أو إحراق أو حلق أو يعني قص، وتكمل الفدية في 3 شعرات أو 3 أظهار، والأظهر أن في الشعرة مدة طعام وفي الشعرتين مدين، وللمعذور أن يحلق ويفدي. طبعا إخوة، بالنسبة لهذا المحظور إزالة الشعر والظفر، هذا بالإجماع أن إزالة الشعر والظفر بالإجماع من محظورات الإحرام، كما نقله يعني النووي في المجموع، ونقل عن ابن المنذر يعني أنه قد أجمع العلماء على هذا. وأيضا يقول الإمام أحمد رحمه الله: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرق بينهما. لذلك هذا الذي عليه المذاهب الأربعة، أن الشعر يدخل فيه كل شعر الجسم، خلافا لداود الظاهري الذي قال لا فدية في شعر البدن. وهذا يعني مخالف لما عليه الإجماع كما نقله أحمد أيضا، قال لا أعلم أحدا فرق بينهما. طبعا هو يستدل أن الله نص على الرأس في الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. إذا كان الحاجة تمس إليه فالبدن أيضا من باب أولى، أو البدن يعني يدخل فيه. وأيضا يستدل بقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني تعرفون يعني السلف فسروا الآية ثم ليقضوا تفثهم بماذا؟ بإزالة قص الشعر وتقليم الأظفار، ثم ليقضوا تفثهم. فلما يعني ذكر أن هذا يعني جاز بعد أداء المناسك، فدل على أنه كان ممنوع، كان ممنوعا منه قبل، ثم ليقضوا تفثهم، نعم، فدل على منعه قبل ذلك. طبعا إخوة، يستثنى من ذلك إذا تأذى بظفره الذي انكسر مثلا، أراد أن يقلعه، هذا جائز ليس عليه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ثبت عند ابن أبي شيبة، قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. قالوا: هذا كدفع الصائل، نعم، هذا ليس فيه فدية. كذلك مثلا قالوا: شعر نبت مثلا يعني في جفن العين تأذى به، أو شعرا في حاجبه طالت فنزعها، يعني هذا يعني مما يغتفر ولا فدية فيه. قالوا: كدفع الصائل والأذى. طيب، طيب بالنسبة لي، وإن كان يذكرون بعض الفروع هنا لكن نتجاوز هذا. قال: تكمل الفدية في 3 شعرات أو 3 أظفار، والأظهر أن في الشعرة مدة طعام وفي الشعرتين مدين، وللمعذور يعني يحلق ويفدي. يعني الآن يذكر ما هو القدر الذي يوجب الفدية في إزالة الشعر. يعني صحيح محرم لا يجوز له أن يزيل شعره، طيب إذا أزال شيئا من شعره متى تجب عليه الفدية؟ فعند الشافعية هنا قال: تكمل الفدية في 3 شعرات أو 3 أظفار. يعني إذا أخذ 3 شعرات يكون عليه فدية، اللي هي فدية الأذى، يعني دم أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. لكل مسكين نصف صاع، فهذا عند الشافعية. أما إذا أزال شعرة ففيها مد طعام، المد ملء الكفين يعني، وإذا أزال شعرتين فيهما مدين، هذا المذهب عند الشافعية. طيب، عند الحنابلة روايات عندهم يعني رواية مثل رواية مثل مذهب الشافعية، أن إذا أزال ثلاث شعرات ففيها دم، فإذا كانت شعرة أو اثنتين يعني فالإطعام كما عند الشافعية يعني. قال في الفروع هذا المذهب قاله القاضي وغيره ونصره هو أصحابه نص عليه، هكذا قال في الفروع أن هذه المذهب. وفي رواية أن الذي يجب فيه الدم أربع شعرات، يعني قالوا ثلاث شعرات ما فيها شيء، لكن الدم يبدأ من أربع شعرات فصاعدا يعني، وما دونه فيه الإطعام. لكن في الفروع صحح أن المذهب ثلاث شعرات كقول الشافعي، الله أعلم. عند الحنفية ربع الرأس، من حلق ربع رأسه فيجب عليه الدم، قالوا الربع يقوم مقام الكل، وهذا عندهم حتى في الوضوء كما تعرفون، فمشوا على هذه القاعدة. فإذا عندهم ربع الرأس، إذا حلق دونه فلا شيء عليه، وفي بعض الروايات عندهم أن عليه صدقة. طيب، عند المالكية الفدية عندهم متعلقة بما يماط به الأذى، بما يماط به الأذى، طبعا الإشكال في هذا تقديره كيف يكون ما يماط به الأذى، يعني إذا أزال من شعره ما يماط به الأذى عنه يعني أو ترفه بسببه، فمثل هذا عند المالكية أنفسهم قالوا إن أخذ عشر شعرات، هكذا قالوا كما في الشرح الكبير وحاشية العدوي، إذا أخذ عشر شعرات بقصد إماطة الأذى تجب عليه الفدية. قالوا يعني مذهبهم فيه يعني إشكال، أن هنا في الكويتية قالوا ذهب المالكية لأنه إن أخذ عشر شعرات فأقل ولم يقصد إزالة الأذى يجب عليه أن يتصدق، وإن أزالها بقصد إماطة الأذى تجب الفدية ولو كانت شعرة واحدة، يعني هذا شاذ حتى من الشافعية، وتجب الفدية أيضا إذا أزال أكثر من عشر شعرات لأي سبب كان، يعني أكثر من عشر شعرات قالوا هذا إماطة أذى، أكثر من عشر شعرات قالوا إذا أخذ عشر شعرات فما دون بقصد إماطة الأذى تجب الفدية، إذا أخذ عشر شعرات فأقل ما قصد إزالة الأذى، يعني ما كان يعني في رأس أذى أو شيء وإنما هكذا فعل، يعني يجب أن يتصدق بحفنة قمح. وهكذا يعني مذهبهم، يعني ما أدري كيف ضبطه، يعني أنا كنت أظنه يعني ما يعني يذكرون عددا معينا للشعرات، كنت أظنه هو يعني من أقرب المذاهب، لكن أيضا فيه إشكال في الحقيقة. والشروح عند المالكية يعني فيها أيضا اختلاف، يعني هنا في حاشية العدوي قال: فإن أزال شيئا من شعره أطعم حفنة إذا كان المزال به شيئا من شعره أطعم حفنة إذا كان نعم المزال به شيئا قليلا كعشر شعرات وما قاربها كأحد عشر واثني عشر، حيث أزالها لا لإماطة الأذى، وإلا بأن زاد المزال على العشرة وما قاربها، أو كانت الإزالة لإماطة الأذى، فتجب الفدية، لأنها تجب في فعل كل ما يترفه به أو يزيل أذى. عندك المذاهب الآن المشهورة هي هذه. أولا إخوة، يعني أنا ما يعني ما كنت أتصور المسألة بالطريقة هذه، إنما يعني عند كل مذهب يضبطون بمثل هذه العادات. وكنت أظن يعني أقربها مذهب المالكية، يقولون ما يماط به الأذى يعني يكون إيش يعني قدر كثيرا، لكن هم يحددون هذا بالعشرة فما فوق أو أقل. لذلك يعني يعاد النظر في مثل هذه الأقوال مرة أخرى، فإذا عدت النظر تجد أن الحنابلة والشافعية اللي قالوا يعني ثلاث شعرات، يعني اللي يقوي مذهب هؤلاء أولا يعني الإمام أحمد، لماذا تمسك بهذا في رواية ثلاث شعرات؟ قال: كان عطاء يقول إذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم. يعني أولا هذا ممكن يكون أعلى ما ورد في المسألة، أن هذا قول عطاء، عطاء إمام المناسك. يعني تلاحظ الإمام أحمد يعني هكذا استند على قول عطاء. وكان ابن عيينة يستكثر الدم في ثلاث، وبالفعل إذا نظرت لها بالعقل ثلاث فيها دم يعني قد تكون كثيرة. قال: ولست أؤقت، يعني ما لها توقيت، ما لها عدد. ثم يعني هذا أيضا قول منقول عن الحسن وعطاء عند ابن أبي شيبة، يعني ذكر الآثار في هذا، فذكر عن الحسن وعطاء في ثلاث شعرات دم الناس والمتعمد سواء لأنه إتلاف. وقال عطاء: عند البيهقي في الشعرة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث فصاعدا دم. وحكى ابن المنذر عن الحسن مثله. يعني إذا مذهب الشافعية تماما هو مذهب عطاء والحسن. ثم قالوا يعني قالوا أقل ما يتعلق به الحكم، أقل ما يتعلق به حكم الكثرة في الأصول هو ثلاثة، فجعلت حدا فاصلا بين ما يوجب الفدية وما لا يوجبها. يعني هذا المتعلق لهم من حيث التعليل، يقول يعني حلق الشعر ممنوع ولا تحلقوا رؤوسكم، المقصود الشعر. طيب الشعر يعني هذا اسم الجمع المطلق، القليل لا شك لا يوجب، يعني يكاد يكون الجميع متفق على هذا، يعني كل المذاهب تتفق على إيش تفريق بين القليل والكثير. يعني يقول القليل لا يوجب الدم والكثير يوجب. طيب الآن نريد ضابطا، تنظر إلى قول الحنفية يعني الربع يعني هذا كما جاء، وإن نقلت هذا يعني أولا ليس عليه دليل، حتى ليس عليه آثار عن السلف، ثم هو الربع يعتبر يعني كثيرا إذا نظرت يعني إلى ربع الرأس، يعني يكون كثيرا يعني حتى لو يعني أماط. لذلك قال هنا نعم نعم يعني المالكية احتجوا على الحنفية، قالوا دليلنا على أبي حنيفة أنه أزال من شعره ما أماط به الأذى عنه أو ترفه به فأشبه الربع، يعني أقل من الربع، يقولون هذا يماط به الأذى، يعني لا شك صحيح أقل من الربع، الواحد يكون بأذى من رأسه في أقل من الربع ويميطه، فهذا عليه فدية، لكن عند أبي حنيفة ما تلزم إذا ما وصل الربع مثلا، فيقولون يعني هذا يرد به على أبي حنيفة أنه إذا كان الأذى أقل من الربع وأماطه هذا واضح أنه ترفه به وأماط به الأذى. طيب إذا استبعدنا قول الحنفية بعدين نأتي إلى قول المالكية، يعني ما يماط به الأذى هم حددوه بأكثر من 10، يعني أيضا ليس في هذا دليل واضح، فبقي عندنا قول الشافعية والحنابلة، رجعنا إلى 3 شعرات، يعني مع أننا كنا قبل نقول هذا قول يعني شديد وضعيف ومثل هذه العبارات، لكن الإشكال فالله أعلم، يعني يعني لابد من وضع حد، فما دام أن هذا جاء عليه يعني جاءت به آثار السلف والله أعلم، كما عن الحسن وعطاء، فوالله أعلم يكون يعني أضبط ما يكون في المسألة والله أعلم، وهو الفرق بين الكثير والقليل، يعني الكثرة الجمع في اللغة يبدأ من 3 في اللغة، يعني يبدأ من 3 فصاعدا، يعني مثل هذه الحديث المسائل ليس فيها نصوص شرعية، فيعني الفقهاء يعني يستنبطون الحكم الشرعي من تعليلات وآثار عن السلف رحمهم الله تعالى، والله أعلم. الإشكال أنك يعني محصور في مثل هذا، يعني تريد أن تقول يعني ما في ضابط أو نجعل الأمر راجع إلى العرف الكثير، طيب ما ينضبط هذا، أو يكاد الواحد يعني يخاف يخرج من إيش أقوال علماء يعني ها؟ أنا ما أدري أنا إيه ما أعرف، فالله أعلم ها؟ والله يحاول يعني المشكلة كل ما طاحت شعره بيقول عليه مد طعام، الله المستعان. وهذا مر معنا مثل الدهن ايه والله الاصل ما ياخذ، لكن يعني اذا كان يعني يعني الجلد هذا يعني الله اعلم ما ايه، يعني انا جاء في بالي هذا يعني إذا انكسر ظفر المحرم
إذا رد الجلد بطريقة
بيت النهاية نعم
يصير مهدي وإذا
يتحرش
لكن ما يتحرش فيه
يعني والله أعلم. طيب ويعني نفس الكلام الإخوة يقال يعني في الظفر، يعني قيس على هذا. فعند الشافعية والحنابلة تقليم 3 أظفار فصاعدا يعني تجب الفدية، إذا كان 1 مد، وإذا كان 2 يعني مدة. ويعني عند الحنفية قالوا إذا قص الأظفار كلها يديه ورجليه في مجلس واحد تجب عليه شاة واحدة، كذلك إذا قص أظفار يد واحدة أو رجل واحدة شاة واحدة. إذا قص أقل من 5 أظفار سواء كان من يد أو متفرقة تجب عليه صدقة، يعني حددوا إيش العضو يعني إيه يعني ربع، صحيح الخمس هو الربع بالنسبة للأظفار كلها، فأقل من الربع يعني أقل من 5 قالوا صدقة، إذا 5 قالوا يعني يجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية. المالكية قالوا إن قلم ظفرا واحدا عبثا أو ترفها أو لإماطة أذى أو لا لإماطة أذى ولا لكسره قالوا يجب عليه صدقة، فإن فعل ذلك إذا فعل ذلك ولو ظفر واحد لإماطة الأذى أو الوسخ ففيه فدية. يعني إذا كان لإماطة الأذى ولو ظفر واحد عندهم، وإن قلم ظفرين في مجلس واحد ففدية ولو لم يقصد إماطة الأذى. يعني شديد عندهم إماطة الأذى ولو بأقل ما يكون فيه الفدية، إذا كان لإماطة الأذى ولو واحد، لكن إذا كان ليس لإماطة الأذى فعله عبثا أو ترفها قالوا فيه صدقة. الله أعلم. فترى يعني من بين هذه المذاهب الله أعلم من أضبطها مذهب الشافعية والحنابلة في هذه المسائل، والله أعلم، لأن وارد فيها آثار عن السلف ويسعنا ما يسعهم في النهاية، الله أعلم. طيب وقال هنا إن قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى أو الوسخ ففيه فدية، إذا كان الكسر كما عرفنا هذا ما عليه شيء عند العامة، إن قلم ظفرين أيضا فيه فدية، لكن إيش قال هنا ولو لم يقصد إماطة الأذى. أدري هذا يعني عندهم كأن النية معتبرة، إذا كان لإماطة الأذى يحصل بأي شيء يعني حتى لو ظفر، إذا كان لغير إماطة الأذى يعني هل في فرق يعني يكون صدقة إذا كان ظفر واحد، إذا كان ظفرين ولم يقصد إماطة الأذى فيه فدية، هكذا قالوا. طبعا التفاصيل طبعا كلها ما عليها أدلة مثل هذه الأمور يعني ما، فيعني نرجع والله أعلم، ما أعلى شيء في المسألة قول عطاء والحسن نحدد بثلاث، وهذا موافق للغة وأخذ به الإمام أحمد والشافعي، فيسعنا ما يسع هؤلاء والله أعلم. ما أدري لأنك يعني في قول معروف يعني عند كثير من المعاصرين هذا لا يضبط بحد وخلاص، يعني إذا كان كثيرا يكون في فدية، إذا كان قليلا ليس في فدية، لكن يبقى الأمر غير منضبط والله أعلم. والخوف أنك تأتي بقول جديد ما عليه يعني العلماء الماضين، الله أعلم. طيب ثم قالوا للمعذور أن يحلق ويفدية. نعم، المعذور يعني إذا أذاه الشعر، فإيذاء لا يحتمله، يعني مثل ما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه، يعني كما في الصحيحين في الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي من كثرة القمل، وحمل يعني كأنه ما يستطيع أن يمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى، يعني أظن الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، يعني القمل أثر عليه، يعني شوف يمص الدم وكذا، فذهبت قوته. فقال: لو تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذا الحديث هو العمدة في فدية الأذى. طبعا تلاحظ كعب بن عجرة معذور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الفدية. نعم. طبعا الشافعية والحنابلة ما ذكرنا هذا، ممكن يأتي بعدين، هذا ممكن يتكلم عن الدم أو كذا، لكن الشافعية والحنابلة الإخوة يقولون يعني المحظورات تنقسم إلى قسمين: ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. الذي فيه إتلاف يعني مثل حلق الشعر، تقليم الأظفار، طبعا يلحقون يعني الجماع سيأتي معنا يعني. فإذا الذي فيه إتلاف يقولون هذا يعني تجب فيه الفدية سواء كان معذورا أو غير معذور. إذا كان معذورا ليس آثما لكن عليه الفدية، لأن لا يتدارك، يعني هو الآن كعب بن عجرة حلق رأسه، هو معذور سقط عنه الإثم، لكن خلاص المحظور يلازمه، يعني خلاص حلق رأس ما يستطيع أن يعني يتدارك هذا الأمر، فتجب عليه الفدية كما أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المحظور يعني ليس فيه إتلاف، مثل الطيب، تطيب، أو لبس المخيط، ليس فيه إتلاف ممكن أن يتدارك، فهذا قالوا إذا فعله ناسيا أو مخطئا ليس عليه شيء، يعني المقصود إذا يعني تدارك الأمر وأزاله يقولوا ليس عليه شيء. يعني مثلا محرم نسي، تطيب ثم مباشرة غسل الطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه ثم تدارك، قال هذا ليس عليه شيء. هذا عند الشافعي والحنابلة. أنا نسيت أن أنقل هذا هنا، لكن هذا أيضا يعني هو اللي ثبت عن عطاء أظن، أو يعني ثابت عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، بخلاف الحنفي والمالكية. يعني عندهم يعني حتى يعني الفدية تجب عموما حتى على يعني سواء ارتكب يعني إذا ارتكب المحظور حتى لو كان معذورا بنسيان أو خطأ فتجب عليه الفدية. لكن هم يفرقون يعني عندهم ضوابط أخرى. يقول مالك: اشترط الانتفاع باللبس. نعم، اشترط الانتفاع باللبس عند المالكية، الانتفاع باللبس يعني إذا انتفع به تجب الفدية. عند أبي حنيفة: إن لبس يوما كاملا أو ليلة كاملة لزمته فدية، وإن لبس دون ذلك لزمته صدقة، هكذا. طيب الله، قالوا مثلا عند الحنفية إن طيب عضوا كاملا لزمته الفدية، وإن طيب بعضه لزمته صدقة، هذا عند الحنفية. يعني هذه اجتهادات، يعني ما أيضا هنا أقرب المذاهب، يعني مذهب الشافعية والحنابلة، ويدل على قولهم أيضا حديث يعلى بن أمية، يعني عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس جبة وفيها طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلع الجبة وبغسل الطيب، ولم يأمره بفدية، يعني في الحديث ما أمر بفدية. فتلاحظ هذا في الطيب والمخيط ما أمر، وهنا في حديث كعب بن عجرة في يعني المحظور الذي فيه يعني فيه إتلاف أمر بالفدية، كلاهما معذور، يعني ما فعل هذا عن يعني تعمد مخالفة هكذا. أما الذي يخالف طبعا إذا ما كان ناسيا ولا مخطئا، تطيب هكذا متعمدا أو غطى رأسه متعمدا ولو لحظة عند الشافعية والحنابلة تجب عليه الفدية، يعني إذا تهاون تعمد عند الشافعية والحنابلة ولو لحظة واحدة غطى رأسه خلاص عليه فدية لأن ارتكب المحظور. نعم. طبعا هم يذكرون أيضا مباحث طويلة في يعني في تعدد المحظورات إذا فعل أكثر من محظور، وفي تفريقها على المجالس، لكن باختصار الإخوة يعني يعني المحظورات التي تختلف في الجنس هذه تتعدد فيها الفدية، يعني واحد حلق ولبس عليه فديتين مثلا، هكذا. نعم كذلك، يعني وهكذا، يعني فيه تفصيل يعني في هذا. فالأصل يعني إذا تعددت، يعني حتى عند الشافعي يجعلون تغطية الرأس محظور والمخيط يعني لبس الثياب على البدن هذا محظور آخر، ذلك من يحتاج إلى أن إيش، يعني بعض الناس قد يعني يحتاج إلى أن يمر مثلا، ما يستطيع أن يلبس الإحرام، هو محتاج إلى هذا. المهم فيقول على الأقل لا تغطي رأسك، يعني لو لبست ما عليه فانيلة وكندورة وسروال وكذا، هذا كلها محظور واحد لأنه لباس، لكن تغطية الرأس هذا شيء ثاني، تغطية الرأس هذا شيء ثاني. نعم. فيعني ما يغطي رأس على الأقل حتى يخفف المحظورات التي عليه. كذلك يعني إذا كفر ثم أعاد المحظور هنا إيش تتعدد. نعم. ولو كانت من جنس واحد، لذلك يعني ينصح هذا أن إذا يلبس ما يكفر طبعا إلى أن إيش خلاص يعني ينتهي من هذه الحاجة. واختلفوا في تعدد المجالس، يعني هذا إذا فعل المحظور هو من جنس واحد لكن في مجالس متعددة، يعني مثلا تطيب أو غطى رأسه مرة ثم ترك، ثم في مجلس آخر ليس في نفس المجلس غطى رأسه مرة أخرى، وهكذا في مجالس مختلفة. فعند الشافعية يلزمون بالتعدد، عند الشافعية تتعدد الفدية بتعدد المجالس خلافا للحنابلة. وقول الحنابلة فيه قوة، قالوا لنا أنما يتداخل إذا كان بعضه عقيب بعض يجب أن يتداخل وإن تفرق كالحدود كفارات الأيمان. قالوا لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات، فهذا الله أعلم بالفعل قد يكون أقرب. فإذا هذه ممكن بعض الضوابط اللي تضبط لك هذا الباب، يعني أول شيء إذا اختلف الجنس يتعدد، أيضا إذا كفر تتعدد الفدية، أما إذا تعددت المجالس الأقرب أنه لا تتعدد الفدية كما هو عند الحنابلة، والله أعلم. نعم. نعم هذا نعم نذكر موجود، يعني بالنسبة لمن طبعا إذا فعل المحظور يعني متعمدا كما عرفنا، يعني عند الشافعية والحنابلة والكل طبعا يجيبون عليه الفدية على الخلاف، يعني مالك ينظر إلى الانتفاع والمالكية ينظرون إلى الانتفاع والحنفي ينظرون إلى يعني الوقت أو العضو. طبعا كل هذه تحديدات يعني لا دليل لها، يعني فيبقى مذهب الشافعية والحنابلة يعني أقرب، ما دام فعل المحظور خلاص فعل المحظور إن شاء الله لحظة واحدة، والله أعلم إذا كان متعمدا. أما إذا كان ناسيا لبس أو تطيب ناسيا فقلنا هذا ليس عليه فدية، إذا كان جاهلا، هذا كثير من يعني من المحرمين يكون جاهل أو ناسي، فهذا ليس عليه فدية إذا كان إيش يعني ليس فيه إتلاف. وهذا يعني قال به عطاء رحمه الله تعالى والثوري، قال سفيان: ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء، إذا أتى أهله أي إذا أصاب صيدا، وإذا حلق رأسه. ثم إذا أتى أهله هذا يخالف في الشافعية يمكن مر معنا. نعم لأن يعني هذه الأمور ممكن أن تتدارك، وهذا مذهب عطاء رحمه الله تعالى خلافا للمالكية والحنفية كما عرفنا، يعني ما يفرقون بين المتعمد وغير المتعمد في هذا. وأيضا حديث على ابن أمية النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر هذا الخلوق، فلم يأمره بالفدية. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم والله أعلم. طبعا أنا ذكرت عند الشافعية أنهم يجعلون يعني تغطية الرأس محظور كما ذكر هنا، إذا تطيب في بدنه أو ثوبه أو لبس المخيط في بدنه أو غطى رأسه أو دهن كذا. هذه مسألة ممكن نراجعها لأن هذا ما شوف نعم يا الله الظاهر يجعلونه يعني من جنس واحد، ما أدري. إن هنا قال إن اتحد النوع بأن تطيب بأنواع من الطيب، أو لبس أنواع من الثياب كعمامة وقميص وسراويل وخف. نعم، فإن فعل ذلك متواليا من غير تخلل تكفير كفاه فدية واحدة. نعم، فهذا أنا وهمت في الأول، أما ذكرت أن عند الشافعي يختلف. الظاهر عندهم يعني واحد، أنه كله لبس، أن كله يعني ثياب. وهذا أيضا في ال طيب شوف يأكد هذا الكلام. كذلك يعني عند الحنابلة قال إذا لبس قميصا وعمامة وسراويل وخفين لم يكن عليه إلا فدية واحدة، لأنه محظور من جنس واحد. فهذا يعني ذكره الشافعية والحنابلة، والله أعلم. الأمر فيه تخفيف، والله أعلم. طيب ايش؟ اي هو هذا المقصود. اي نعم، احنا قلنا هذا واحد ما يفعل الا اذا احيانا يحتاج او شيء من هذا القبيل يعني. هنا يعني يعني مما يتبع هذا يعني يذكرون مسألة الحجامة للمحرم، فيجوز له أن يحتجم إذا لم يقطع شعرا ولا فدية عليه، هذا مذهب عامة العلماء. أما إذا يعني قطع من شعره، أخذ من شعره، يعني يلزمونه بالفدية على التفصيل المتقدم. وذلك يعني قال ابن عمر، طبعا يعني هنا ذكر النووي هذا عند الجمهور، أنه يعني إذا احتجم ولم يقطع شعرا ليس عليه شيء، لكن عند المالكية ليس له الحجامة إلا من ضرورة. قال ابن عمر لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. طبعا إذا احتاج إلى الحجامة وما كانت تحصل إلا بقطع الشعر، إزالة شيء من الشعر، لزمته الفدية يعني عند عامة العلماء. ذلك يعني الحديث احتجم وهو محرم، يعني ما يقال يعني طيب ما نقل أنه افتدى، لأن الإخوة يعني ما يلزم أن ينقل كل شيء إذا كان ظاهرا، يعني قد يكون هذا ظاهر فما يلزم أن ينقل. هنا يقال عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني في مثل هذه الأمور، خاصة إذا يعني تتابع العلماء على هذا، والله أعلم. ما فيه يعني، فيمكن يحمل على هذا، يعني يقولون تتصور الحجامة بهذا، والله أعلم. مختار بن عمر في كرامس. طيب الله أعلم لعل. طيب ثم ذكر بعد ذلك الجماع وهذا فيه تفاصيل الوقت. إذن خلاص نجعل على الأقل نص ساعة للفتاوى سبحان الحمد لله رب العالمين. نعم عليه.